أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. دليل حجية الخبر الواحد من بناء العقلاء. ما زال الكلام في إقامة الأدلة القطعية على حجية الخبر الواحد، وتقدم بعض منها، ووصل بنا الكلام إلى سيرة العقلاء. ذكر المصنف قدس سره من الأدلة القطعية على حجية الخبر الواحد بعض النصوص القرآنية من الكتاب العزيز، وذكر أيضا ماذا من السنة الأخبار المتواترة على حجية ماذا الخبر الواحد، وذكر أيضا من الأدلة القطعية على حجية الخبر الواحد الإجماعات، وتقدم الكلام في ذلك مفصلا. الكلام فعلا في هذا الدليل عبر عنه المحقق النائيني قدس سره أنهم من عمدة الأدلة، وأنه إن أمكن المناقشة في الأدلة القطعية على حجية الخبر الواحد المتقدمة فلا مجال للمناقشة في هذا الدليل. هذا ما جاء في فوائد أصوله الجزء الثالث، إذ ذكر وقال: وأما طريقة العقلاء فهي عمدة أدلة الباب، بحيث لو فرض أنه كان سبيل إلى المناقشة في بقية الأدلة فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة العقلائية القائمة على الاعتماد بخبر الثقة إلى آخر كلامه. ملخص الدليل: إحنا نشعر بالوجدان، هذا الأمر واضح، على أنه لا إشكال ولا كلام في أن العقلاء في سيرتهم، في جريهم العملي، في حياتهم قائمة على الأخذ بالخبر الواحد، لا إشكال في ذلك، ما حد يشكك في هذا الأمر. أنا وأنت وكل واحد من العقلاء أنه نحن نأخذ بالخبر الواحد ونبني عليه، أصلا نظامنا مبني على ذلك. وتعبير هو نفس الشيخ النائين يقول: بل على ذلك يدور رحى النظام، نظام الاجتماعي المن، نظام القائم المن للعقلاء، كله يدور على الأخذ بالخبر الواحد. الخبر الواحد الناقل إذا كان ثقة ومعروف هو أنه ما يكذب، أنت ليش متاخذ بي؟ أبدا 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 تاخذ بي. أنت اليوم وجدانك يتصل عليك أحد يقول لك مثلا: اليوم على سبيل المثال هنالك اجتماع في المدرسة، أنت بالتالي ترتب أثر. إذا كان الناقل ثقة ترتب أثر: اليوم عندنا امتحان، اليوم عندنا تعطيل، اليوم عندنا دوام، اليوم إلى آخره، بخبر واحد يكفي. حياتنا قائمة على العمل بالخبر الواحد، ولا إشكال ولا كلام لنا في ذلك. والذي يشكك واقعا فإنه يشكك في أمر وجداني واضح، وظهوره كظهور الشمس في رابعة النهار. يبقى أنه كما تعلمون أن السيرة العقلائية تحتاج إلى إمضاء من قبل الشارع، وإلا بما هي مادة على الحكم الشرعي، لا تكون كاشفا ولا تكون مرآة عن الحكم الشرعي، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى إمضاء، بخلاف سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة هي أصلا وليدة الشارع، وأصلا هي إن صح التعبير ربيبة الشارع، وبالتالي منبثقة عن الشارع، فلا تحتاج إلى إمضاء، بخلاف السيرة العقلائية فإنها تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى إمضاء من قبل الشارع. الشيخ المظفر قدس سره بعد أن بين السيرة بشكل كبروي. إذن الآن إحنا قلنا أنه السيرة العقلائية إذا جرت على العمل بخبر الواحد وأمضيت من قبل الشارع فإنه لا إشكال في أنه يكون ذلك دليلا على الحكم الشرعي. يبقى أنه إحنا بالتالي من حيث الصغرى أكو بناء عقلاء. أكو بناء عقلاء، هذا ما نشعر به بالوجدان، وهذا أمر قطعي وواضح. واضح أحبائي، لا إشكال في ذلك، وهذا أمر واضح جدا. ولكن الكلام على أنه هل أنها منضات من قبل الشارع هذه السيرة، لا إشكال أن هذه السيرة كانت بماذا؟ في زمن المعصوم عليه السلام، وأن العقلاء كما كانوا يعتمدون على الظهورات كذلك يعتمدون على أخبار الأحاد. هسه أخبار الأحاد في تعاملاتهم، مو في أخذهم للأحكام الشرعية، في تعاملاتهم في حياتهم. وحيث أنها كانت بمرأة ومسمع من الإمام عليه السلام، كانت بمرأة ومسمع من الإمام عليه السلام، مش الإمام يشوفه قدام، فالإمام عليه السلام لابد أن ماذا؟ أن يبين رأيه في ذلك. ليش؟ لأن ذول العقلاء اليوم قاعد يتعاملون ويأخذون بالخبر الواحد في حياتهم، يجي يوم من الأيام أنه هذه السيرة إذا هي مستحكمة موجودة عندهم كذلك يتعاملون فيها فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، وبالتالي يكون هذا ماذا؟ يكون أنه نقضا للغرض. الشارع إذا ما تدخل رح يتدخلون هما بماذا؟ لم يتدخل في بيان موقفه بلحاظ هذه السيرة العملية والجري العملي الجاري بين العقلاء. إذا ما تدخل بالتالي أنهم يعني معناه أنه ينطيهم الضوء الأخضر بأنه يتعاملون حتى في نقل الأحكام الشرعية بالخبر الواحد. اليوم هما ما يتعاملون، بس يجي يوم الأيام رح يتعاملون بالأغراض الشرعية ونقل الأحكام الشرعية، والشارع إذا ما يقبل بهذا بالتالي هذا شنو؟ هذا بالتالي راح يكون نفي للغرض. فإذا المعصوم عليه السلام لابد أن يبدي موقفا، وحيث أنه لو صدر عنه عن المعصوم عليه السلام عن الشارع ردع لبانه، لو كان لبانه لوصل إلينا هذا الردع، لو كان موجود لوصل إلينا. وحيث أنه لم يصل، هذا معناه شنو؟ لم يوجد ردع. يعني هذا معناه شنو؟ أن الإمام عليه السلام يقبل بماذا؟ أنه بالخبر الواحد، وأنه هاي السيرة التي جرت على العمل بالخبر الواحد هي بالتالي مقبولة حتى في نقلها للأحكام الشرعية والأغراض الشرعية. إذ لو صدر ردع لبان لظهر وينه؟ باعتبار أن المسألة عامة البلوى، فإذا كانت المسألة عامة البلوى، يعني شو المسألة عامة البلوى؟ يعني بالتالي كل العقلاء بالتالي أنه يعملون بالخبر الواحد، حياتهم نظامهم، تعبير الشيخ النائيني قدس سره أنه يدور رحى نظامهم على ذلك. المفروض لابد أن يكون هنالك ردع، والردع لابد أن يتناسب مع المردوع تناسبا طرديا. كلما كان المردوع كلما كانت السيرة مستحكمة، لابد أن يكون الردع مستحكما قويا، لا أنه بالتالي يردع عن سيرة مستحكمة قوية متينة بإطلاق بعض الروايات. أبدا أبدا أن هذا غير ممكن. هذا بالتالي أنه ما يتعلق بالسيرة على نحو الإجمال. يبقى أنه هاي النتيجة اللي احنا وصلناها، أنه خبر الواحد حجة يجوز العمل به لقيام السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع عليه. هنا قد يقال إشكال على ماذا؟ إشكال على هذه السيرة. قد يقال أن هنالك ردع عن العمل بمثل هذه السيرة، فبالتالي حينئذ ماذا؟ لا نستطيع أن نعتمد على هذه السيرة. شنو الرادع؟ ما هو الرادع؟ قالوا الرادع هي نفس الآيات المتقدمة الناهية عن العمل بالظن، وردت آيات ناهية عن اتباع الظن واقتفاء غير العلم، وبالتالي هذا يكون رادع لحجية الخبر الواحد، أن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إلى آخره من النصوص القرآنية. هذا يكون رادع عن السيرة، هذا يكون رادع عن السيرة. الشيخ المظفر هنا يذكر فشيء جانبي، يقول هذه الآيات لا تصلح للردع عن ماذا؟ عن الاستصحاب. بس احنا كلامنا مو في الاستصحاب، كلامنا في السيرة العقلائية، بس هو يذكر هذا لعله لو لم يذكره لعله كان الأنسب، لأنه هذا بالتالي فيه شيء من التشويش. يقول هذه ما تصلح أن تكون رادعة عن العمل بالاستصحاب على إتحاد، لأنها ليست ناظرة إلى مثل الاستصحاب، فهو خارج عن موضوعها أصلا، فلا تكون رادعة. احنا الآن مو كلامنا مولانا، احنا ما نريد نشتت البحث، ومرد بالتالي احنا كلامنا في سيرة العقلاء، راضي عن الاستصحاب ما راضي عن الاستصحاب، هذا يجي كلامه وين في بحث الاستصحاب. احنا كلامنا الآن بالسيرة. الآن الشيخ قبل أن يذكر ما أجاب به أستاذه المحقق الأصفهاني، وقبل أن يذكر ما أجاب به المحقق النائيني قدس سره عن هذا الإشكال، أذكر أنه شيئا قبل الإجابة، وبالتالي قد بالتالي يصلح أن يكون جوابا، لكن يجعل على نحو العجالة، أنه لا إشكال بأن الرادع لا بد أن يكون مساويا للمردوع أو أقوى من المردوع. أما إذا كان أقل قوة من المردوع بعد ما يتحقق الغرض، هذه قضية لعله كان الأنسب التعرض إليها من قبل ماذا؟ بالتالي أنه من قبل المصنف. هذا هو قضية واضحة. أنا اليوم أريد أردع، الرادع لابد أن يكون متناسبا تناسبا طرديا من حيث القوة، من حيث العدد، من حيث النوعية، مع ماذا؟ مع المردوع، مساوي أو أقوى منه حتى يتحقق الرادعية. أنا اليوم أكو جماعة أريد أردعهم، هم 10 طلع لهم واحد، هو ما يصير 10 أطلع لهم بقدر 10، بقوة 10 أو أكثر، حتى أتأكد من أن الرادعية تتحقق. أما إذا كان أقل ما رح يتحقق الغرض، وهذا نفي للغرض، ما رح تتحقق الرادعية. زين، أنت هاي السيرة العقلائية المستحكمة حتى ينقطع النفس القوية تقدر أنت تردع عنها ببعض النصوص الشرعية؟ لا يمكن هذا المعنى أبدا، هذا مو كافي. إطلاقات النصوص، بعض النصوص كم نص، هذا لا يكون رادعا لسيرة مستحكمة قوية متجذرة. لا، لابد أن يكون هنالك ماذا؟ أنه سيد من النصوص حتى تقل بوجه هذه السيرة القوية حتى يتحقق الغرض، وهذا المعنى ما موجود، وهذا كافي لرد الإشكال بعد ما نحتاج، هذا كافي، واقعا كافي. هاي قضية. يجي هنا الشيخ المظفر يذكر جواب المل المحقق الأصفهاني للإجابة على أنه هذه النصوص القرآنية لا تصلح أن تكون رادعا، ويذكر جواب للمحقق النائني. أنت رح يتضح الفارق بين الجوابين، وأعتقد أن ما أجاب به المحقق النائني لعله بالتالي أنه ما هكذا أقول أوضح أو أكثر مقبولية بهذا التعبير، أنه إن قبل هذا التعبير مما ذكره المحقق الأصفهاني. خلينا نشوف هسه الآن، إحنا خلينا نشوف. أما بالنسبة إلى المحقق الأصفهاني ذكر قدس سره، على أي حال الجامع المشترك بين الجوابين على أن الخبر الواحد غير مشمول لإطلاق هذه النصوص، أن الظن لا يغني من الحق شيئا، ما شامل للخبر الواحد، الجامع المشترك بينما أجاب به المحقق الأصفهاني والشيخ النائيني أنه شنو؟ أنه هذا النص القرآني ما شامل للخبر الواحد، يعني أن الخبر الواحد خارج تخصصاً، خارج من الموضوع، لا أنه خارج تخصيصاً، أصلاً ما يشمل الخطاب. أنه إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا الظن ما شامل للخبر الواحد، وإن كان ظناً لكنه ما يشمله. هنشوف المحقق الأصفهاني ذكر، يقول أن الآيات الكريمة ليست بصدد بيان حكم تعبدي، لا تعلم نكتته، لا تعلم مصلحته. الشارع ما قاعد يبين لنا فت قضية تعبدية وقاعد يبين لنا قضية تأسيسية. ليس هو في مقام حكم مولوي لا يمكن أن يعلم إلا من قبل الشارع، ما قاعد يعطينا حكم تعبدي وبالتالي ما نعرف إحنا شنو أنه. ليس هو في مقام التأسيس، الشارع إحنا ما قاعد يأسس، ما يقول مثلا أنه مثلا على سبيل المثال أنه كتب عليكم الصيام. لماذا؟ هاي قضية تعبدية، كتبت الصلاة، كتب الصيام، بقية العبادات. لا لا لا، الشارع هنا ليس في صددي بيان حكم مولوي تعبدي تأسيسي أبدا، هاي المحقق الأصفهاني هكذا يستظهر، بل هو في مقام الإرشاد إلى 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 ماذا؟ إلى حكم العقل بأن الظن لا يكشف عن الحق، لا يكون بديلا عن الحق، لا يكون مغنيا عن الحق. قضية إرشادية، أيها العقلاء اسمعوا وافهموا، إن الظن لا يكون مغنيا عن ماذا؟ عن الواقع. خون عقلاء بالتالي هم ملتفتون إلى ذلك. الشارع الذي أكد شكو بها، إذن الشارع إرشاد وتنبيه وإرشاد إلى العقلاء، وهذا أمر معلوم لدى العقلاء. بس العقلاء من يتعاملون مع الخبر الواحد ما يتعاملون مع الخبر الواحد على أنه ظن، التفتوا إلى ما يذكر، لا 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 لا، ما يتعاملون على أنه، لذلك قلت لكم هو خارج تخصصا لا أنه خارج ماذا؟ تخصيصا. العقلاء في معاملتهم مع الخبر الواحد لا يتعاملون على أنه ظن، بل ينزلونه منزلة العلم. واضح أحبتي؟ هم في سيرتهم يأخذون بالخبر الواحد، قول خبر الواحد أكو باحتمال الخلاف، هذا احتمال الخلاف يلغونه، بعد يعتبروا ظن لو ما يعتبروا ظن، يعتبروا ظن. فالظن الناشئ من الخبر الواحد ينزلونه منزلة العين. واضح؟ هذا الذي ذكر، وكأنه هكذا أن الآية يعني تقول بالتالي خي يتضح مراد المحقق الأصفهاني، أن الآية توكل الأمر إلى عقل المكلف، فهي بذلك ما ناظر إلى ما استقر عليه سيرة العقلاء على العمل به من الظنون كخبر الواحد، لأن الآية بعد هذا الإيكال إذا رجع العقلاء إلى سيرتهم وإلى عقولهم بعد لا يمكن أن يحكموا بقبح العمل بمطلق الظن اللي هو من جملة الخبر الواحد. لا لا، الآية الشريفة، آيات الشريفة ترشد أنهم أنتم الظن لا ينبغي العمل به، لكن لما عمل العقلاء بخبر الواحد هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن الآية بالتالي ما ناظر إلى ما عمل به العقلاء، لا لا، اللي ما عملوا به العقلاء ترشدهم إلى أنه لا يغني عن الحق، لا أنما اللي يعمل به العقلاء يعني كأنه العقلاء بالتالي ما قاعد يتعاملون على أنه هو ظن، ما يتعاملون على أنه ظن، لأن العقلاء يعتبرونه أنه هذا ليس قبيحا وإنما أمر حسن أن نعتمد على الخبر الواحد. على أي حال، هذا اللي ذكر بالتالي أنه الشيخ المظفر قدس سره للإجابة على ماذا؟ على هذا الإشكال. شوفوا عبارة الشيخ المظفر صفحة 99: وذلك بأن يقال حسب ما أفاد أستاذنا المحقق الأصفهاني في حاشيتي على الكفاية، قال إن لسان أنه عن اتباع الظن وأنه لا يغني من الحق شيئا ليس لسان التعبد بأمر على خلاف الطريقة العقلائية. الشارع ما قاعد يعبدنا على خلاف الطريقة العقلائية، بل من باب إيكال الأمر إلى عقل المكلف. أيها المكلف التفت، يرشد الشارع يقول أيها العقلاء التفتوا، ترى مو كل ظن أنتم تقدرون تعملون به، أرشدكم ترى الظن ما يغني عن الحق، ما يكون بديل عن الحق. أن الظن بما هو ظن لا مسوغ للاعتماد عليه. بعد الآية ناظرة إلى ما استقر عليه العقلاء، هو إذا الآية أوكلت الأمر إلى العقلاء، العقلاء عملوا بالخبر الواحد. هذا معنى الآية ناظرة إلى الخبر الواحد؟ أبدا ما ناظرة إلى الخبر الواحد. التفتوا حتى يتميز ما ذكره المحقق الأصفهاني في رد الإشكال عما ذكره المحقق النائيني في رد الإشكال. المحقق النائيني الأصفهاني العفو يقول آيات الشريفة ليست تعبدية وليست تأسيسية، إنما ترشد أنه أيها العقلاء أن الأمر بالتالي أنا أوكله لكم، أنتم التفتوا لا تعملوا بكل ظن لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. زين إذا عمل العقلاء بالظن، هذا معنى منظور للآية لو ما منظور للآية؟ أبدا أبدا ما منظور للآية. أما المحقق النائيني ذكر يقول على أنه الخبر الواحد ما مشمول للظن الذي تنهى عنه الآيات الشريفة، لأن خبر الثقة بنظر العقلاء، هاي فكرة المحقق النائيني مو فكرة المحقق الأصفهاني، التفتوا، هاي فكرة المحقق النائيني في البداية أنا بيّنتها. المحقق النائيني يقول العقلاء من يتعاملون، ولذلك اللي هو أنه مبنى العلمية، المبنى المبارك اسمه مبنى العلمية، ليقول العقلاء ينزلون الخبر الواحد منزلة العلم. فإذا كان منزلة العلم بعد خارج تخصصا عن الظن، لو مو خارج تخصصا عن الظن، خارج تخصصا عن الظن. بينما المحقق الأصفهاني ما ناظر إلى هذه الجهة في رد الإشكال، يقول لا، الشارع يعني هاي الآيات مو تعبدية، هاي الآيات هي إرشادية، تقول له أيها العقل أنت لا تعمل بكل ظن. زين إذا هو يعني أنا أوكل لك العمل، بس التفت أيها السيرة العقلائية أيها المكلفون، أنتم مو كل ظن تعملون به. زين إذا عمل العقلاء بظن، هذا معناه مشمول للآية لو ما مشمول؟ ما مشمول. هذا جواب المحقق الأصفهاني. أنت محقق، فالمحقق الأصفهاني يقول العقلاء مو يتعاملون مع الخبر، مع الخبر الواحد أنه علم، لا 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 لا، هي فكرة النائيني. يقول لا لا لا، بس هم يعملون بالخبر الواحد، ما دام يعملون بالخبر الواحد اجت الآيات الشريفة أرشدت إلى أنه ماذا؟ أنتوا أيها العقلاء لا تعملون بكل ظن، وإنما اعملوا بالشيء اللي أنتوا تشوفوا بأنه فيه كاشفي. العقلاء مشت سيرتهم على العمل بالخبر الواحد، هذا معناه أنه الخبر الواحد ما مشمول للآيات. بينما أنا أعتقد أن جواب النائيني بالتالي أنه أوضح أقوى. شيخ النائيني يقول بالتالي هو على فرض صحتي، بس هو بالتالي يرد الإشكال بقوة، يقول أنت شو تسولفون، الخبر الواحد عند العقلاء علم، فإن احتمال الخلاف ينزلونه منزلة العدم، الكاشفية الناقصة يتعاملون على أنها كاشفية ماذا؟ تامة. فإذا كان الأمر كذلك بعد ظن، هذا الأمر ظن أبدا لا يكون ظن. وبذلك أنه حصل الجواب عن ماذا، وتم الجواب عن ماذا، عن أنه ماذا، عن بالتالي أنه عن الإشكال الموجود. فإن الآيات هسه ثلاث أجوبة ترى صارت، الآيات لا تصلح أن تكون رادعا، لأنها بالتالي ليست بقوة المردوع. هذا جواب أول، وجواب الثاني ما ذكره المحقق الأصفهاني، والجواب الثالث ما أفاده المحقق النائيني. بعد بالتالي أنه تصلح للرادعية، لو ما تصلح للرادعية الجواب لا تصلح لأن تكون رادعا. هذا ما يتعلق بماذا؟ بهذا الباب. شوفوا أحبائي اللي هو يا باب اللي هو الباب الثاني اللي هو بالتالي السنة. تكلمنا عن الباب الأول اللي هو الكتاب العزيز، ما يتعلق بالنسخ، حقيقة النسخ، إمكان نسخ القرآن، وقوع النسخ القرآني. وتكلمنا في الباب الثاني اللي هو من أهم الأبواب اللي هو السنة، دلالة فعل المعصوم، تقرير المعصوم، خبر المتواتر، خبر الواحد، الأدلة على الخبر الواحد، وبالتالي مر الكلام كله في هذا الأمر. وكلامنا بالتالي ينعقد إن شاء الله تعالى في الباب الثالث الإجماع، يأتي هذا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.